إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 99 بعد 100 والمقامة في يوم الخميس الموافق 28 الجمعة الموافق 28 من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف، وهي تتضمن عدة رسالات ورسائل. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان الاختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيما تعلق بصلاة العيدين، لنتعرف على أحكام صلاة العيدين من كلام علمائنا وفقهائنا وأئمتنا، ونبحث هذه المسائل نظرا لقرب داعيها ومناسبتها، وهي صلاة العيدين. نعم، نبدأ برسالة الشيخ. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، لا يجوز للمسلمين في أي بلد تركها، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، ولكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي.
لا أكمل.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب. يسن.
نعم، يعني إذن يميل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في اختيارته إلى تقوية القول بوجوبه على الأعيان، فقال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف كصلاة الجمعة من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، وهو قول جماعة من أهل العلم إلى أنه فرض عين، وهو المذهب عند أحمد رحمه الله، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن مع قول الشيخ هنا نرى أن قوله قبل ذلك ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، هذا يعارضه، لأنه إذا كانت كالجمعة وكانت فرض عين، إذا لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها، لا يجوز لأحد من أفراد أن يتخلف عنها، فيقول ويجوز التخلف من بعض أفراد عنها، ولكن حضوره له ومشاركته لإخوان المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. هذا يخالف الكلام في اختياره رحمه الله تعالى، وهذا القول أظهر من أدلة وأقرب إلى الصواب، فكيف يستقيم معها قوله ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، ولكن حضوره له ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة؟ هذا يخالف هذا، لأن القول بأنها فرض عين كالصلاة لا يجوز له أن يتخلف عنها، ولا يكون حضوره سنة مؤكدة، بل يكون فرض عين، يكون فرض عين. فهذا عن اختيار الشيخ، فالشيخ يرى أنها فرض عين، لكن لعل هذا الكلام يكون أولا ثم رجع عنه الشيخ بعد ذلك إلى هذا، الله أعلم. لكن عموما قوله بأنها فرض عين يتعارض معها معه يجوز التخلف من بعض الأفراد، ويقول بأن المشاركة والحضور لإخوان المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. فإذا كان كالجمعة فلا يجوز التخلف عنها، وإذا كانت فرض عين فلا يجوز التخلف عنها، ويكون التخلف من تخلف عنها يكون آثما. حكم صلاة العيد عند الفقهاء، حكم صلاة العيدين عند الفقهاء، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بأنه فرض عين، وقول بأنه فرض كفاية، وقول بأن صلاة العيدين سنة مؤكدة. فهي ثلاثة أقوال. ذهب إلى كونها فرض عين المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالمذهب والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها فرض عين، وهذه اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدل بأدلة في ظاهرها الوجوب، كقول الله سبحانه وتعالى من القرآن: فصل لربك وانحر، وأن المراد بذلك صلاة العيد. وكذلك أيضا في الصحيح، في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخضور والحيض من النساء، حتى إن أم عطية رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إحدانا لا تجد ثوبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها. فلو لم يكن ذلك فرض عين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنها شعيرة من شعائر المسلمين، ولأنه يقاتل أهل البلد بالتخلف عنها، إذا تخلفوا عن صلاة العيدين وأصروا على ذلك فإنهم يقاتلون. مجموع هذه الأدلة قالوا فتكون صلاة العيد فرض عين على المسلم. فإذا القول بأن فرض عين هذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا القول الأول. القول الثاني أنها فرض على الكفاية، أنها فرض على الكفاية. وهذا مذهب بعض أهل العلم أنه فرض على الكفاية، وأنهم جمعوا بين أدلة الوجوب وعدمها، بين أدلة الوجوب وعدمها. فأدلة الوجوب التي ذكرناها، هذه الأدلة قالوا تدل على الوجوب، وأنها تكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. بدليل ماذا؟ بدليل ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأيضا أن هذه الصلاة ليس لها أذان ولا إقامة، ولو كانت فرض عين لكان لها الأذان والإقامة، ولنودي إليها كما ينادى إلى سائر الصلوات الخمس. وأما الآية فصل لربك وانحر، فالصحيح عموم الصلاة وليس صلاة العيد فقط، كقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا ما رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني عموم الآية في عموم الصلاة، ورجحه كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فجمعوا بين هذه الأدلة وبين تلك، بأنها تكون فرض كفاية وليست فرض عين. ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، هذا قول الجماهير من أهل العلم أنها سنة مؤكدة، هذا قول الجماهير من أهل العلم. فقول جمهور السنة مؤكدة، أخذوا بأدلة ماذا؟ أدلة السنية وأدلة الوجوب التي ذهب إليها من رأى الوجوب، قالوا هذا يدل على التأكيد فقط، وأنها سنة مؤكدة وأنها من الشعائر الظاهرة. والصحيح الراجح من هذه الأقوال أنها فرض عين، وبهذا تجتمع فرض كفاية، وبهذا تجتمع الأدلة من جهة الأوامر وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحيض وحتى المرأة الحائض وذوات الخدور وهن الأبكار والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة تبلغ أو تقارب البلوغ إذا كانت مهيئة للزواج، بلغت يعني أن تكون مهيئة صالحة للزواج، هذه يقال عواتق جمع عاتق، وهي المرأة تكون بالغة أو تقارب البلوغ ممن تصلح للزواج، وذوات الخدور الأبكار. فالراجح أنها فرض على الكفاية، وبهذا تجتمع الأدلة، هذه الأدلة مع أدلة هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ولأن هذه الصلاة إذا خرج وقت وفاة الإنسان فإنها لا تقضى، إذا خرج وقتها وفاتت الإنسان وخرج وقتها، أما بعد الصلاة لو ما صلىها وقام يمكن أن يقضيها، لكن إذا خرج وقتها فإنه لا يقضيها. ولأن الخطبة لها أيضا ليست واجبة، وسمع الخطبة ليس بواجب، ولو كانت كصلاة الجمعة لوجبت الخطبة ولا وجب حضور الخطبة لها، لوجبت الخطبة لها كما تجب في صلاة الجمعة، لكن الخطبة لها سنة. ولو كانت واجبة على الأعيان لكانت خطبة العيدين أيضا واجبة كخطبة الجمعة، فافترقت. ولأنها أيضا لو كانت واجبة على الأعيان لما سقطت ولما كانت هناك رخصة في سقوطها عند بعض العلم كما دل على ذلك الأدلة، لمن شهد الجمعة، فإذا شهد الجمعة أو شهد العيد سقطت إحداهما بالأخرى، فلمن شهد العيد ألا يصلي الجمعة، وإذا صلى الجمعة فتسقط الأخرى أيضا من جهة يعني الوجوب عند بعض أهل العلم. وأما الجمعة فلا وأما صلاة الجمعة فهي صلاة واجبة على الأعيان، وإنما رخص فقط في يوم العيد من أجل ذلك. الشاهد من هذا أن الأقرب في ذلك هو أنها فرض على الكفاية وليست فرض عين ولا سنة مؤكدة، وبهذا تجتمع الأدلة القاضية بوجوبها في الظاهر في جهة الأوامر وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر للحيض بالخروج وكذا، ومن جهة أخرى أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها يعني مما يجب علي من الصلاة؟ قال لا، إلا أن تتطوع، ولو كانت هذه الصلاة واجبة لا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال بوجوبها مع هذه الصلاة. هذا ما يتعلق بحكم صلاة العيد. يبقى الأقوال فيها نعم، من يقولها يلخص الكلام في هذا؟ أولياء شراكي ده مذهب من يرى أنها واجبة على الأعيان. نعم. أنا قلت في الفرض فرض العين قلنا هذا مشهور مذهب أحمد صح؟ لا يعني صحوا هذه رواية عن أحمد، هذه رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة، اختلط عليه ماذا رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة في كونها فرض على العين. نعم، إنما مذهب أحمد فرض كفاية، مذهب أحمد هذا فرض كفاية، مذهب عند أحمد، لكن فرض عين هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. نعم، وهذا مذهب أحمد فرض كفاية مذهب أحمد. نعم، شيخ الإسلام، نعم شيخ الإسلام يرجح ويميل لأنها فرضا على الأعيان، يميل لأنها فرض على الأعيان. من السلف خلال يبقى إذن القول بأنها فرض على الأعيان هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، هذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والمذهب أنا فرض كفاية هذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، والمذهب أنا سنة مؤكدة هذا منقول عن جماهير أهل العلم. رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بأنها واجبة على الأعيان. يبقى إذن كونها فرض عين هذا مشهور هذا المذهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. أما مشهور مذهب أحمد أنها فرض كفاية، وكما قلنا الذي يترجح أنها فرض كفاية، الذي يترجح أنها فرض كفاية، وبهذا تجتمع الأدلة. فلا نهدر الأدلة القائلة بالقضية بالأوامر، ولا نهدر أيضا الأدلة التي تخص الصلاة المفروضة بالخمس صلوات. نعم نعم، نعم. كيف خارج؟ هذا في المصلى، أما في المسجد الحائض ما تحضر، إذا كانت في المسجد فالحائض لا تحضر، إنما هذا لأن صلاة العيد كانت تقام في الخلاء في المصليات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليعتزلنا الصلاة، جاء في رواية المصلى، نعم يعني وقت الصلاة. أما إذا كانت صلاة العيد ستقام في المسجد فلا يشرع اتيان المرأة إلى المسجد في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم. نعم نعم نعم، خلاص لو كان في خيمة خارج المسجد تابعة ملحقة بالمسجد ما في إشكال، تحضر وتحضر خارج المسجد لا إشكال، هذا أفضل، هذا أفضل، يعني لو حضرت وكانت خارج المسجد هذا لا إشكال، يكون هذا أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزلنا الصلاة، في رواية اعتزلنا المصلى وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يقول يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فدل هذا على أن شهود المرأة للخير ودعوة المسلمين وخروجها حتى لو كانت في المساجد، لكن لا تدخل مسجدا لما تكون خارج المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ماذا أخ يسأل يقول القول في فرض الكفاية إنه إذا قام به البعض فنقول سقط عن الباقين أم سقط الإثم عن الباقين؟
الأخ ده مذاكر بقاله 20 سنة، كل ما يجي كلمة فرض الكفاية يسأل السؤال هذا، ما أدري هو ولا غيره، المهم يعني بقالنا 20 سنة نسمع الكلام ده. خلاص، هو فرض الكفاية هذا الفرض قام به أحد الناس خلاص سقطت المطالب عن آخرين. أي آخرين؟ الآخرين بيلزمهم هذا، مش آخرين في عموم المسلمين في بقاع الأرض يعني ومشارقة. فالأخ ده الله كلمك ما عادش يسأل تاني السؤال، احنا بقالنا 20 سنة كل ما نجيب فرض الكفاية يسأل السؤال هذا، ما أدري يعني هو ولا غيره، بس هو دايما كده. فالظاهر يعني الأخ مذاكر حاجة في أصول الفقه، فسقط المطالبة، سقط الإثم عن من يلزمه الإتيان، لأنه لو لم يأتي هذه المجموعة، نحن الآن عندنا ميت سنصلى عليه، إحنا 15 20، إذا ما صلينا عليه جميعا أثمنا جميعا. طب المطالبة، المطالبة تكون من الجميع، لكن أو الخطاب يكون الجميع، لكن إذا ويطالبون على العموم، لكن لو قام أحد الناس بهذا سقطت المطالبة عن الآخرين وسقط الإثم عن الآخرين.
ولهذا يقولون في فرض الكفاية يكون المراد ماذا؟ يكون المراد العمل، إنما في فرض العين يكون المراد العين نفسه الشخص. فالصلوات الخمس مثلا أنت مخاطب بها، كل واحد فينا مخاطب بهذه الصلاة لابد أن يأتي به، إنما في فرض الكفاية المراد العمل، بمعنى إذا قام أحد بالعمل خلاص تسقط مطالبة يسقط إثم فكلها واحد. يقول إيه أعد سؤاله ثاني؟
يقول فرض الكفاية إذا قام به البعض فنقول تسقط عن الباقين أم يسقط الإثم عن الباقين، وما الفرق بينهم؟
إيه والله أنت أشرح لنا أنت، إذا كان عندك فرق تسقط عن الباقين إذا لا يطالب الباقون وبالتالي يسقط الإثم عن الباقين. طب لو ما في أحد قام بهذا يبقى كل آثم. ليه؟ لأن المراد من الجميع القيام بماذا؟ بهذا العمل. فإذا قام أحد بهذا العمل سقطت المطالبة أو سقط الإثم، لأن هذه المطالبة باعتبار الخطاب وباعتبار الفعل، إذا حصل فعل كفى. ولهذا فرض العين يكون الخطاب والعمل مطلوب من كل واحد، فرض الكفاية الخطاب للجميع، والعمل يطالب به أن يقام ذات العمل، فإن قام البعض أجزأ ذلك عن الآخرين، إذا قام البعض بهذا أجزأ عن الآخرين، وبالتالي من فعله وأدى مع هذا يكون مشكورا على ذلك ويكون بذلك مثابا، وأما إذا لم يأتي به فإنه لا يكون آثما. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب.
نعم، يسن للنساء حضورها. طيب لو كنا بفنا فرض عين والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الحيض أن يخرجنا، لماذا يقال يسن للنساء الحضور؟ ألا يتعين هذا أو يكون هذا عن الرجال فقط؟ طيب إذا كان دليل الرجال بلا واجبة يستدلون بحديث أم عطية رضي الله عنها وهذا في النساء، فنقول إذن يجب على المرأة كذلك أن تخرج لظاهر هذا، ولهذا حين نقول هذا فرض كفاية، الراجح أنه فرض كفاية، وبالتالي المرأة يسن لها ويفضل لها أن تخرج، وذلك لأن الكفاية حاصلة بالرجال والحمد لله. نعم. لكن إذا خرجت المرأة فإنها تخرج متسترة كما قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات ولا متعطرات ولا متزينات ولا كذا، إنما تخرج المرأة بثيابها التي لا فتنة فيها، وكذلك لا تخالط الرجال مخالطة تنتج فتنة كالاشتراك في البوابات وكذا، إذا كان في مكان له بوابات أو طرق يؤدي ذلك إلى ازدحام، فلا ينبغي المرأة أن تخرج كأنها تخرج إلى حفل، إنما على المرأة أن تتقي الله عز وجل في جميع أنواع خروجها، فلا تخرج المرأة إلا متجلببة إلا متحجبة، ومن ذلك خروجها إلى صلاة العيد. نعم. نعم. مستدلون بحديث أم عطية. حديث أم عطية طيب. إذا كان نستدل بحديث أم عطية يبقى نص في النساء. نعم. يبقى هذا نص في النساء. لكن حديث أم عطية يدل على التأكد. وبالتالي نقول المرأة تخرج على أنها سنة مؤكدة بالنسبة للمرأة. نعم. نعم. لا 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 لا. منع الحائض أن الحائض لا تدخل المسجد، تلويث غير تلويث، ما هذه من إحدى العلل لكن ليست هي المنوط بها الحكم. قالت: يا رسول الله إن حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. نعم. لا، الحائض لا تتوضأ كما توضأ الجنب، إنما الرخصة وردت في الجنب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحائض فلا. ولهذا لما قالت عائشة: يا رسول الله إني حائض، مما يدل على أن المتقرر عندهن أن الحائض لا تدخل المسجد. نعم.
قال رحمه أيوة
مؤمن سيأتي خطبة العيد سنة، وحضورها سنة، خطبة العيد سنة وحضورها سنة، نعم، لكن تصح بدونها.
قال: صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا يشرع إقامتها في البوادي والسفر.
نعم، هل صلاة العيد تقام في البوادي وفي السفر في البادية والمسافرون يقيمونها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسافرين بإقامة الصلاة في وقتها، كما أمر مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ما أحدكما وليومكما أكبركما. فصلاة الجماعة إذا كانوا جماعة، صلاة الجماعة وصلاة الخمس تجب في السفر كما تجب في الحضر، صلاة الجماعة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة لا حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم. لكن هل صلاة العيدين تكون في البوادي في البادية، وهم الأعراب الذين أصحاب خيام، أصحاب خيام ليسوا مستوطنين، أصحاب خيام يأتون بالخيام ينقلون من هنا إلى هنا حيث المرعى وحيث الماء وحيث الخضرة وحيث كذا وكذا، إنما لو كانت بيوت في الصحراء صارت قرى، صارت قرية الآن، لو أقاموا بيوتا وهم دائمون فيها طوال السنة فإن هذه تكون قرية، تكون قرية، فتقام فيهم الجمع والجماعات، تقام فيهم الجمع والأعياد. أما إذا كانوا أهل خيام ومثلهم الآن أصحاب المشاريع يا إخواني، مثلا كالبترول وغير ذلك، أو من لديهم أعمال مثلا طارئة فيأتون إلى المكان هذا شهرا أو شهرين أو ثلاثة ثم يرحلون عنه حتى لو سنة، ويجعلون أشياء تشبه الخيام الآن، يعني ما عاد في خيام الآن، بقى في مثلا بعض الأشياء التي تكون أيضا طارئة فتنتقل من إلى وينتقلون معهم، مثل الكمبات والأشياء هذه فينتقلون بها من إلى، فهذه ليست قرية وليست هناك بيوت دائمة، وهؤلاء ليس عليهم جمع ولا عليهم أعياد، ولا عليهم أعياد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في سفره قط، وكذلك أيضا لم يصلي العيدين في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عيد الأضحى لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في حجته صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي الجمعة في عرفة، وقد كانت عرفة يوم جمعة، مما يدل على أن المسافر ليس عليه جمعة وليس عليه ماذا، وليس عليه صلاة عيد. وكذلك أيضا أصحاب الخيام وأهل البادية والذين ينتقلون من أماكن من مكان إلى مكان، فليس عليهم لا جمعة ولا أعياد، حيث لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الأعراب كانت حول المدينة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم لا بجمعة ولا بصلاة عيدين، ما ألزمهم صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. نعم، من؟ بالإيه؟ إذا كانوا أهل رحلة، يعني ما يبقون في مكان مثلا أكثر من 4 أيام، إذا كان كذلك هم ينتقلون من راع إلى راع، من راع إلى راع وهكذا، فهم على سفر دائم، فهؤلاء حكمهم حكم المسافرين. أي ما هو ده انتقال، المؤمن ما ينزلوش مكان ينوون فيه إقامة أكثر من 4 أيام، هذا على قول الجمهور. وعلى قول شيخ الإسلام يبقى أولئك المسافرين لهم أحكام السفر دائما، ما لم يحصل بناء وما لم يحصل أنهم صاروا أصحاب إقامة فإنهم يقصرون دائما. نعم. أما المسافر لو حضر الجمعة نعم أجزأته عن الظهر، يعني لو المسافر نزل بلد أثناء سفره، نزل بلد فحضر الجمعة معهم، نعم تجزئه ولا يصلي الظهر. المهم هم يصلون جمعة مع أهل الحضر، ما احنا قلنا يا أخي هؤلاء لا يصلون جمعة، لا ما يجوز، ما يجوز يصلوها ولا تجزئهم عن الظهر. لأنه ليس على المسافر جمعة، وبالتالي لو صلىها ما تجزئه، فرضه الظهر ليس فرضه الجمعة. فرض الجمعة هذا لمن هم في الحضر والقرى، لكن لو كان هو في الحضر وفي القرية وصلى مع أهل الحضر أجزأته. نعم.
أحسن الله لكم شكرا. نعم. هذا هنا يسأل يقول: نعمل في مصنع وبيننا وبين المسجد 100 متر، فهل لنا أن نجتمع ونصلي في المصنع أم لابد أن نذهب إلى المسجد؟ ولو صلينا في المصنع فما حكم الصلاة؟
المصنع هذا إذا كان في البنيان في البلد نفسها، في البلد نفسها وفيه مسجد يقام فيه الصلوات الخمس وأقاموا الجمعة فيه، لا إشكال. إنما لو ما كان فيه مسجد يذهبوا إلى المسجد، بينهم وبينهم 100 متر يجب عليهم الذهاب إلى المسجد، ولا يصلون في المصنع إنما يصلون في المسجد، يجب عليهم ذلك. لكن لو كان لهم مسجد فإنهم يصلون فيه الجمعة ولا إشكال. نعم.
لو صلوا يا شيخنا وليس لهم مسجد،
نعم،
تكون الصلاة باطلة.
نعم طبعا صلاة باطلة. الجمعة إنما تكون في المساجد أو المجامع العامة اجتمع فيها الناس، اللي هي إذا لم يكن هناك مسجد في البلد ولكن يجتمعون في هذا المكان ويصلون الجمعة، وليس هناك مساجد في البلد إنما يصلون الجمعة في هذا المكان، المكان فهذا لا بأس. إنما أن تترك المساجد التي يجب الإتيان إليها ثم يصلون في هذا في مصنعه وهذا في مزرعته وهذا في أرضه وهذا في كذا لا يجوز، لا يجوز. نعم.
قال.
نعم.
ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين ولمن لا يجب عليه الجمعة. فروينا عن الحسن البصري أنه قال: في المسافرين يأتي عليهم يوم العيد إذا طلعت الشمس يصلي ركعة، من كان
يصلي
يصلي ركعتين. وإذا كان الأضحى ذبح. وروينا أبي عياض ومجاهد أنهما كان في يوم فطر متواريين زمان الحجاج، فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين. وكان الشافعي يقول: في صلاة العيد تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها والمرأة والمسافر. هذا آخر قولين. كان يقول: إذا هو بالعراق لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة. وفي قول سواء روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع. وقال صدق بمزادين عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع. قال معمر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة. وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يقول في قرية أو مصر.
وقال
الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة. وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى. قال: ليس ذلك عليه. فقال مالك: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرض. وقال إسحاق: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع، والمصر القرية الجامعة. وقال أصحاب الرأي في العيدين: إنما يجب على أهل الأمصار والمدن.
نعم، رجح شيء هو. نعم، كما قلنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد في حجته صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي الجمعة في عرفة، مما يدل على أن الجمعة والعيدين إنما تختصان بالحضر والقرى، أما أهل البادية فليس عليهم إلا الجمع، إلا الجمع فقط، ليس عليهم لا عيدان ولا صلاة الجمعة. لا إشكال إذا كان هو مسافر، والمهم أنه حضر عند قوم يجب عليهم الجمعة فصلى بهم لا إشكال. ما احنا قلنا المسافر إذا كان في الحضر فإنه يصلي جمعة معهم تصح جمعته وتجزئه ولا يصلي ظهر، لأن في السفر الفرق كبير جدا، حضر وسفر، حضر وسفر، ليس مسافر ومقي، حضر وسافر. المكان ماذا؟ حضر ولا سفر؟ ليس مسافر ومقيم. ولذا احنا نبهنا قلنا المسافر هذا لو انه حضر في بلدة فانه يصلي معه تجزئه، يبقى ليس المعتبر كلمة مسافر وفي كذا، انما في السفر يعني حال البديع، حال كونه في صحراء، حال كونه في كذا في كذا الى اخره، وماذا وحال كونه في الحاضر. يبقى الفارق والحضر والسفر، انما المسافر باتفاق تصح جمعته اذا تم اذا صلى مع مقيمين، سواء كان هو بقى الامام او كان الماموم لا فرق. نعم.
قل.
نعم. كيف مسجد لا تقام فيه جماعه ثم يقام فيه جمعه؟ لا ما يصح، انما الجمعه تقام في مسجد، في مسجد فيه الجماعات، بل العكس، الجمعة هذه أعم من الجماعة. يعني هناك مساجد تقام فيها الجماعات ولا يقام فيها جمعة، لكن أنا مسجد يقام فيه جمعة ولا يقام فيه جماعات، يبقى هذا مصلى، ده مش مسجد، يبقى هذا صار مصلى ليس مسجدا، ليس مسجدا يصلى فيه الصلوات الخمس. لكن أن مسجدا تقام فيه الجماعات ولا تقام فيه الجمعة، نعم، لأن ليس كل مسجد تقام فيه الجمعة، إنما الجمعة تكون فيه المجامع العامة، ولهذا في المسجد العام، ولهذا تغلق المساجد يومها إلى هذا المسجد العام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغلق مساجد المدينة، مساجد المدينة ما كانوا يصلون فيها، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه، وعلى هذا كان عمل المسلمين، إلا أن اتسعت الأمصار وصار ما يكفي المسجد، فبدأ يضع مسجد آخر وكذا، يعني عند الحاجة، عند الحاجة. إنما الأصل هو أن يجتمع المسلمين في مسجد واحد. فإذا قد يكون المسجد مسجد جماعة وليس مسجد جمعة، إنما يكون مسجد جمعة وليس مسجد جماعة، كيف؟ يبقى هذا مصلى وليس مسجدا، يبقى هذا يصبح مصلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القول بسقوط الجمعة والظهر عمن حضر العيد فيما إذا وقع العيد يوم الجمعة خطأ ظاهر، لأن الله سبحانه أوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، وأجمع المسلمون على ذلك، والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، ويوم العيد إذا وافق يوم الجمعة دخل في ذلك، ولو كانت صلاة الظهر تسقط عمن حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن هذا مما يخفى على الناس، فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه،
ولم يذكر
سقوط صلاة الظهر عنه، علم أنها باقية عملا بالأصل واستصحابا للأدلة الشرعية والإجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة.
أكمل.
قال: ما روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر، فهو محمول على أنه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر، أو
يعني يكون التي صلىها هنا ماذا؟ الجمعة وليس العيد، حيث اجتمع في وقت واحد، وقتهما واحد، لهذا يكون التي صلىها تكون هي صلاة الجمعة. وإذا كان صلاة الجمعة إذا ليس عليه صلاة ماذا؟ ظهر، وبالتالي كذلك صلاة عيد على اعتبار أن هذه دخلت معه، هذا تأويل.
أو على أنه اعتقد أن الإمام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لأداء الجمعة، بل كان يصلي في بيته الظهر،
أو أنه صلى في بيته الظهر بناء على أن الإمام يكون كالمأموم لا يلزمه حضور الجمعة يومه. نعم.
وعلى كل تقدير، فالأدلة الشرعية العامة والأصول المتبعة والإجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من المكلفين، كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير رضي الله عنهما لو اتضح من عمله أنه يرى إسقاط الجمعة والظهر عن من حضر العيد.
نعم. إذن الشيخ ابن باز هنا يؤول فعل ابن الزبير في عدم خروج لصلاة الجمعة والظهر إلى ماذا؟ إلى أنه إما أن يكون صلىها في بيته ظهرا وما خرج وصلىها في بيته ظهرا بناء على أن الإمام كالمأموم ما يلزمه إذا كان قد صلى العيد أن يصلي الجمعة، إن شاء صلى الجمعة وإن شاء ترك، لكن إلى الظهر طبعا. وإما أن يكون أنه ماذا؟ أنه صلى قبل دخول وقت الجمعة لوقت الظهر، فصلها صلى الجمعة قبل وقت يعني الظهر، ويكون هذا مجزئا عن الجمعة وعن العيدين، وبالتالي لا يكون قد ترك صلاة الجمعة. فالشيخ يستنكر ماذا؟ أن يترك صلاة الجمعة والظهر، أن يترك صلاة الجمعة والظهر بناء على أنه صلى العيد، وأن من صلى العيد فلا يطالب لا بالجمعة ولا بالظهر. يقول هذا قول منكر وقول خطأ، لأنه الآن إسقاط لصلاة الفرض يومه، سواء قلنا الجمعة ويجب عليك وهو قول الجمهور، أو قلنا الظهر بناء على الرخصة التي ورد بها السنة، لكن لابد أن تصلي ماذا؟ الصلاة، يا إما الجمعة يا إما الظهر. أما أنه يسقط الجمعة والظهر بناء على العيد فلا دليل عليه. وأما فعل الزبير فيحمل على هذا، إما أنه صلى الجمعة طبعا على قول طبعا الحنابلة أنه وقتها يكون وقت العيد، فيكون صلىها في هذا الوقت وأغنت عن العيد، أو أنه ماذا؟ أو أنه صلى الظهر في بيته، أو لو على التسليم بما تقولونه وهو أنه لا صلى جمعة ولا صلى ظهرا، فإن هذا يكون ماذا؟ مردودا، لأن السنة تقضي عليه. إذ الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، وفي هذا اليوم لم يرد دليل بسقوط هذه الصلاة الخامسة وهي صلاة الجمعة أو الظهر. طيب، مسألة إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، ما الحكم في ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. القول الأول أنه يجب الصلاتين، تجب الصلاتين، أنه يجب عليه أن يصلي الجمعة في هذا اليوم مع صلاة العيد، يصلي العيد ثم يصلي الجمعة ولا تسقط الجمعة يومها. طبعا العيد على أنه سنة عند الجمهور يرهم سنة، لكن يصلي الجمعة يومها ولا تسقط الجمعة بحال، وهذا قول جماهير أهل العلم، واختاره ابن المنذر وعليه أكثر الفقهاء. يبقى القول الأول وعليه أكثر الفقهاء أنه لا تسقط الجمعة وأن فرضيتها قائمة، هذا القول الأول. واستدل على ذلك بأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أذن لأهل العوالي يوما، وأهل العوالي أصلا ما كانت تجب عليه الجمعة، ولم يتكلم مع الآخرين ويرخص الآخرين، مما يدل على أن الجمعة تجب عليه. هذا القول الأول. القول الثاني، يسقط وجوب الجمعة على من حضر صلاة العيد، تسقط وجوب الجمعة على من حضر صلاة العيد، لكن الإمام عليه أن يجمع بالناس يصلي الجمعة. وأما من صلى العيد فإن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلىها ظهرا، لكن يجب على الإمام. يبقى إذن من صلى العيد مع الإمام فله رخصة كمأموم، له رخصة أن يصلي الجمعة أو أنه لا يصليها ويصليها ظهر، لكن على الإمام، يجب على الإمام أن يقيم الجمعة. يبقى الجمعة تقام يومها، وأما المأموم إن شاء صلى وإن شاء ترك. وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. القول الثالث، طبعا القول الثاني في حديث زيد بن أرقم لما قال معاوية رضي الله عنه قد سأل عن هذه المسألة، فقال زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي فليصلي. هذا بالنسبة للجمعة. والثالث أن وقت الجمعة والعيد واحد فتسقط إحداهما بالأخرى، أن وقت العيد والجمعة واحد فتسقط إحداهما بالأخرى. والذي يترجح هو القول الثاني وهو التفريق بين الإمام والمأموم. أما الإمام فيجب عليه أن يقيم الجمعة وإن لمجمعون، وأما المأموم فإن شاء وإن شاء، لكن إن لم يصلي الجمعة وجب عليه أن يصلي ماذا؟ الظهر. نعم. كيف يعني تؤجل؟ لا من أجلهاش، لا لم أجلها. صلاة العيد نصليها في وقته، والجمعة إن شاء الإمام يقيمها في وقته، ولكن المأموم إن شاء صلى وإن شاء ترك. نعم. لحظة. وهذا القول هو الراجح، وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو المأثور، هو القول الثاني هذا اللي هو وجوب الجمعة على الإمام لا على المأمومين. قال شيخ الإسلام: وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. اي نعم، قال ابن الزبير. لقد شيخ سام اكيد عن شيخ سام. نعم، في ابن الزبير. اي نعم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. طيب، هذا بالنسبة لمسألة الجمعة مع العيدين. يبقى العيدان، صلاة العيدين تقام عند الجمهور، والجمعة تكون واجبة إذا اجتمعت مع العيد ولا تسقط. والقول الثاني تسقط عن المأموم وجوبا، وجوبها، إنما إن شاء صلى وإن شاء صلى الظهر، وأما الإمام فتجب عليه. والقول الثالث أن تسقط إحداهما بالأخرى لأن الوقت واحد. نعم. أي نعم، لكن يشكل أنه إمام وأنه يجبون على الإمام، لكن يكون هو قد صلى، يقول هو قد صلى، يعني قال بأنه قد صلى وأن إحداهما أجزاء أخرى خلاص. نعم. نعم، هذه مسألة خلافية، أن وقت الجمعة ورد أنه وقت العيد، يعني يبدأ من قبل ذاك من الضحى، وليس وقت الظهر، لكن الجماهير على أنه وقت الظهر وهو الصحيح. نعم. نعم. اقرأ هذه.
قال ابن المنذر في الأوسط: قال أبو عمر: وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار، ولم يقل به أحد.
من يدخله؟ قال من؟
لا، قال ابن عبد البر.
مش ابن المنذر.
لا، هذا في الاستذكار.
لا،
ابن عبد البر. ابن عبد البر.
إيه، بس ابن المنذر ما قال. ابن المنذر قال ابن عبد البر.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم.
يقول وقد روي.
وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم، وذلك أن عبد الرزاق روى عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما، يصلي ركعتين فقط ولا يصلي بعدها حتى العصر. قال ابن جريج: ثم أخبرنا عن ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا، صلى ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر. وروى سعيد بن المسيب عن قتادة،
هذا اللي يقول ابن باز يكون بذلك قد صلى الجمعة. نعم، فتكون الصلاة التي صلىها ابن الزبير هنا الجمعة. نعم.
وروى سعيد بن المسيب عن قتادة قال سمعت عطاء يقول اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ثم لم يخرج إلى العصر. قال أبو عمر أما فعل ابن الزبير وما نقله عطاء من ذلك وأفتى به على أنه قد اختلف عنه فلا وجه فيه عند جماعة الفقهاء، وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره، لأن الفرض من صلاة الجمعة لا يسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل العلم، وقد روى فيه قوم أن صلاته التي صلاها لجماعة ضحى يوم العيد نوى بها صلاة الجمعة، على مذهب من رأى أن وقت صلاة العيد ووقت صلاة الجمعة واحد. وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إلى ذلك في باب المواقيت، وتأول آخرون أنه لم يخرج إليهم لأنه صلاها في أهله ظهرا أربعة، وهذا لا دليل فيه في الخبر الوارد بهذه القصة عنه. وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأ وليس على الأصل المأخوذ به. والأصل في ذلك ما ذكره علي بن المديني قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان سمع عبد العزيز ابن رفيع قال حدثني زكوان أبو صالح أن عيدان اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن عيدين اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى بهم صلاة العيد وقال إنكم قد أصبتم ذكرا وخبرا ونحن
وخيرا ونحن مجمعون
إن شاء الله، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يجلس فليجلس.
نعم، وهذا يقول شيخ سامي عن هذا نص في المسألة، يقول ومن قال من الفقهاء بخلافه فلعدم بلوغ السنة إليه، فلعدم بلوغ السنة إليه. نعم، فيكون القول هنا الصحيح هو أنه من شهد العيد مع الإمام فإنه إن شاء حضر الجمعة مع الإمام وإن شاء صلاها ظهرا، لكن الإمام يجب عليه أن يجمع بالناس. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لا حرج في صلاة العيد والاستسقاء في الاستاد الرياضي، وما يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا مانع من إقامة صلاة
لا يمنع من إقامة صلاة. معك النسخة يا عبد الرحمن فين خذاني تاشقتنا
قال وما يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة، وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل.
نعم. المهم أن يكون هذا في الخلاء، لكن ما معنى الخلاء يا أخوان؟ هل الخلاء أن يخرج خارج البلدة؟ والله هذا لو أمكن أفضل، يكون خارج البيان هذا لو أمكن أفضل، لكن إذا كان داخل البنيان وخارج المساجد فيحصل بهذا السنة، فيكون خارج المساجد يعني وداخل البنيان اللي هي في الأماكن تكون واسعة داخل البلدة كالاستاد الرياضي هذا، أو مكان واسع يعني خارج البيوت، أو حتى لو أدي في شارع واسع، هذا كله يسمى خلاء، خلاء خارج المسجد سواء كان في البلدة في الداخل أو يكون في أطراف البلدة من الخارج، فيكون خارج المسجد. ولذا بعض المساجد يكون عندها مكان واسع في خارج المسجد وفي حدود يعني المسجد، لكن مكان واسع في الخارج، فإذا كان كذلك وليس له حكم المسجد فإنه يكون خلاء. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المصلى معروفا عندهم، يصلون في الأعياد، يصلون في الجنائز، وإن كان البعض يقول كان الجنازة يعني لها مكان مستقل الجنائز، المهم أن يكون خارج المسجد. فالسنة في العيدين وفي صلاة الجنائز أن تصلى في الخلاء، أن تصلى في الخلاء، هذه السنة. ويجوز صلاة العيدين في المسجد وكذلك صلاة الجنازة في المسجد، يجوز ذلك، لكن السنة الصلاة خارج المسجد ويكون ذلك في الخلاء، هذه السنة، هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد مرة لما حصل مطر، صلى في المسجد، وكذلك أيضا صلى الجنازة في المسجد على بعض أصحابه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما أرض أن تصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فلما قال لها ذلك فقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على فلان سهل بن أبي بيضاء أو ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم، سهل وسهيل، نعم، ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر.
نعم، ما هو العيد، ما هو العدد أو أقل عدد تقام به صلاة الجمعة والعيدين؟ اختلفوا في العدد في صلاة الجمعة والعيدين، والراجح من أقوالهم التي لا دليل عليها أنها ما تصح به الجماعة تصح به العيد، يصح به العيد والجمعة. والقول بثلاثة هذا قول جماعة من أهل العلم، ورجحه شيخ ابن باز ورجحه شيخ العثيمين، يعني إمام واثنان معه. والأقرب أنه ما تصح به الجمعة الجماعة تصح به الجمعة ويصح به العيدان، لكن هم يقولون بناء على أنه يعني الجماعة أن أقل الجمع يكون ثلاثة، أقل الجمع يكون ثلاثة، هذا في اللغة، هذا في كذا. إنما إذا كان من جهة شرعية فإننا نقول بأنه ما صحت به الجماعة تصح به الجمعة ولا فرق، وليس هناك فرق في النصوص الشرعية مؤثر في لزوم العدد ثلاثة هنا والفرق بينه وبين الجماعة. إذ الجماعة تنعقد بالإمام مع واحد، الإمام مع واحد، هذه الجماعة، ولا فرق بين الجماعة وبين الجمعة وبين العيدين. أما اشتراط الأربعين أو أزيد أو أقل أو الاثنى عشر أو كذا، كل هذا لا دليل عليه، يصح في ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع ومعه العدد هذا يوما ما، هذا ليس عمدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة صلاة الجمعة أو صلاة العيد لا تصح بدون هذا العدد، ولا دليل في الشارع يصار إليه في عدد ما. فإذا لم يكن دليل يصار إليه في عدد ما، بقي أن يقال كل ما تقع عليه صلاة الجماعة تقع به صلاة العيد يعني وصلاة ماذا؟ وصلاة الجمعة. ابن المنذر ذكر هذه. نعم. أيوة هشام. قال وإذا صح منه أجزأته فسواء لا فرق أن يكون إماما أو ماموما. نعم. أي نعم. نعم. سقط عنهم ايه؟ انت نايم اليوم، انت الظهر نايم اليوم، انت نايم اليوم، صحت اليوم؟ احنا قلنا مسألة سقوط الاثنين الجمعة والظهر قلنا هذا قول منكر زي ما الشيخ هنا رده، قال أن تسقط الجمعة وظهر هذا قول منكر، لا بد من صلاة. فمن قائل الجمعة تجب وقول الجمهور، ومن قائل الظهر اللي يجب، ولكن لو شهد الجمعة خلاص أجزأه، لكن لا تسقط الصلاة أبدا، لا تسقط الصلاتان. إنما من شهد العيد مع الإمام إن شاء صلى الجمعة، وإن شاء صلى ماذا؟ وإن شاء صلى الظهر، أما الإمام يجب عليه ذلك. نعم. ما احنا قلنا أن هذا محمول على ماذا؟ محمول على ماذا؟ أن التي صلىها ابن الزبير تكون هي الجمعة، أو يكون قد صلى هؤلاء في البيت، وكل ذلك لم يرد تصريح به. نعم، لكن يمكن حمل الفعل على ذلك. طيب إذا لم يمكن حمل الفعل على ذلك يبقى خطأ، هذا مخالف النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا لمجمعون. نعم، أولى من تركها بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام يجب عليه ذلك، يجب عليه، لكن الرخصة في من صلى، والأفضل لك أنت أن تكون مع إمامك وتصلي معهم الجمعة، هذا الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد أو لاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد.
نعم، صلاة العيد إما أن تكون في المسجد وإما أن تكون في المصلى، إن كانت في المصلى فالمصلى لا يأخذ حكم المسجد، وبالتالي إذا أتى جلس ولا يصلي تحية المسجد، لأنه ليس مسجدا وليس هناك تحية للمصلى، إنما المسجد هو الذي له تحية، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أما إذا صلى في المسجد فتأخذ فيصلي تحية المسجد لأنه في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم. أي مسجد؟ فين المسجد؟ فين المسجد؟ هذا مصلى، والمصلى مفسر بالرواية الأخرى عند البخاري أيضا قال الصلاة، مصلى مفسر بالصلاة، أو تعتزل المصلى حال الصلاة، يعني حال الصلاة تعتزل مكان الصلاة وتتأخر، لأنه وضح الرواية الأخرى الصلاة، وضح الرواية الأخرى الصلاة، ولهذا الصحيح أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، المسجد شيء والمصلى شيء، وإلا لو كان كذلك لما جلست فيه أصلا من أصله، فضلا أن تعتزل. نعم. وبعدين إذا اعتزلت المصلى ده هو المصلى، إذا ما معنى يشهدنا الخيرة ويشهدنا التكبير وكذا؟ إيه المعنى؟ النساء يكون معا يشهدنا الخيرة ويشهدنا تكبير المسلمين أيوه. ملها يبقى الحائط تخرج من الأرض كلها، لو جعلت الأرض مسجدا طهورا، المسجد اللي هو لوحك المسجد، يبقى الحائط لن تجد إيه مأوى، ولا يجوز إتيان الرجل المرأة في هذا، وترتب بقى أحكام أخرى، ترتب أحكام أخرى. نعم.
قال رحمه
لكن
الله،
لكن المسجد يا أحمد يعني مكان للصلاة، ولهذا فسره النبي فقال إيه: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاة، يبقى عنده مسجد، يبقى هذا معنى كده، معنى مسجدا يعني محلا للسجود للطاعة العبادة، وليست الصلاة في أماكن مخصوصة، إنما في أي مكان في المسجد، تربة معك طهورك في أي مكان، تراب وتربة وأرض تضرب عليها وأرض تصلي عليها، أرض تصلي عليها وأرض تضرب عليها، إذن معك طهورك ومعك صلاتك في أي مكان، وهذا من تيسير الله عز وجل، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في الصحيحين: وأعطيت خمسا من أعطونا أحد من الأنبياء قبل من ذلك، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى الارض مسجد طهور، طهور تطهر بيها، اضرب على الارض صلى على الارض. يا الله، تيسير، تيسير عظيم يا اخوان، هذا من فضل الله عز وجل. تخيل لو ان الصلاة تجب عليك ولكن في المساجد فقط، قد يكون هناك مكان بعيد، وقد تكون في سفر، في، لكن الحمد لله حيثما تكون صلي. فالارض طاهرة فتضرب عليها وتتيمم، ايا كانت الارض، رملية، طينية، صخرية، اي ارض، حيثما تكون، طالما ارض اضرب عليها وصلي. والصلاة تصلي في المكان، الا اذا كان المكان نجسا او كان مقبرة، يعني ما ورد من المستثنيات في ذلك، او كان مسجد ضرار او الى اخره، والا فالارض كلها مسجد. ومن هنا قال شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبر مسجدا، النهي عن ذلك يتضمن صورتين، صورة أن تبني المسجد على القبر، وصورة أن تتعبد عند القبر. فالتعبد عند القبر من اتخاذ مسجد، من اتخاذ مسجد. ولهذا أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خير صورتها ما كان فيه، في مسجدها، مسجد بيته، مسجد يعني ما معنى مسجد؟ يعني محل للصلاة. نعم، جبت ابن المنذر خلاص راح. أشهر مسألة في عند ابن المنذر العدد اللي تنعقد بالجمعة أو ابن عبد البر. نعم، واضحة يعني.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: المشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير، لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة، ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس.
نعم، حينما أخرج إلى مصلى العيد قبلها بنصف ساعة، بساعة، لأنه بعد ما أصلي صلاة الصبح أنطلق إلى مصلى العيد. طيب، الوقت الذي أنتظر به فيه صلاة العيد، ما الأفضل لي من جهة الذكر أن أقضي الوقت فيه؟ هل تلاوة القرآن أو التكبير والتهليل أو إلى آخره؟ الأفضل أنك تكبر، لقول الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالأولى أنك تكبر وأن تشعر بذلك، وذلك من هلال شوال إلى أن يكبر الإمام لصلاة العيد. فهذا الوقت كله وقت التكبير، فيشرع لك أن تكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاثا: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، أو غير ذلك. هذا أفضل الصيغ الواردة في هذا الباب. فتكبر إلى أن يصعد، إلى أن يصلي الإمام. إذا دخل في صلاته فالتكبير ينقطع، ولا تكبير بعد صلاة عيد الفطر، لا يوجد تكبير بعدها، التكبير ينتهي بتكبير الإمام للصلاة من هلال شوال إلى أن يدخل الإمام في صلاة فيكبر، فحينئذ ينقطع التكبير. أما صلاته، أما عيد الأضحى، فإنه يبدأ من هلال ذي الحجة، هذا التكبير المطلق، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذا المطلق. وأما المقيد فينتهي بعصر ثالث أيام التشريق، وأما ابتداؤه فللحاج يكون من ظهر يوم النحر، وأما غير الحاج فيكون من صبح يوم عرفة. نعم نعم. اقرأ هذا، هاتيا.
قال أبو بكر: أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله جل ذكره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاتباع ظاهر كتاب الله عز وجل يجب، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد جماعة بغير حجة. ولو كان الله في عدد دون في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قوما من جملته بغير حجة يفرغ إليها. وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب وأن لا يحال ظاهر منه إلى باطن ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق. وقد اختلفت الروايات في هذا الباب عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكرناها. ولو لم تختلف الروايات عنهما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله وليس الاحتجاج من احتج بقصة أسعد في أن لا تجزئ جمعة بأقل من 40 حجة، إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذلك أن يصلوا، وإن نقص من ذلك العدد لم يصلوا، إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو الصحيح. نعم، إلى أن قال فترجح المنذر أنه لا تكون جماعة دون جماعة، فكل ما يقع عليه جماعة، فالذين قالوا بالثلاثة هم أقل، يعني من قال بالعدد على ما هو المشهور لما يعني أقل من 40 و12 وكذا، الذين قالوا بالثلاثة لماذا ثلاثة؟ هذا قالوا أن هذا أقل الجماعة. لا، أقل الجماعة في الصلاة الإمام ورجل، هذا أقل الجماعة، إذا لم يكن كذلك فلا جماعة. صلي وحده وصلي مع رجل. نعم، وهذا حصل. احنا هذه والله صليناها زمانا في بعض القرى في الاول خالص، مساجد كان الواحد يصلي وامامه رجل ثم ياتي الناس تباعا، يعني يبدا الجمعه هو ورجل. مره كنت على المنبر والمؤذن على الباب يؤذن، بس انا وهو. نعم، لكن هذا كان في قريه، يعني بيوتات قليله. نعم، والمؤذن ماذا؟ كيف المؤذن مأموم؟ نعم. لماذا؟ ايه، ما هو هذا اللي يقوله الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين يقول بالثلاثة، لكن لا دليل على الثلاثة، إنما كما قال ابن المنذر أي جماعة. يقول الشيخ الإسلام يقول الثلاثة أيضا.
قال الشيخ
يقول الشيخ والسنة جميع في المسجد وخارجه، حتى يقول حتى تنتهي الخطبة، لا حتى يكبر الإمام، حتى يكبر الإمام، لكن لعله يمكن على مثلا استثناء الخطيب انه ممكن يضمن خطبة تكبير.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في اصح اقوال العلماء في 5 ايام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة. اما اليوم الثامن وما قبله الى اول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. صفة التكبير
هو يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فإنه يكون من ظهر يوم النحر.
قال: صفة التكبير المشروع أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا يرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدون به ويذكرهم به. قال: التكبير الجماعي
ولا يكون هناك تكبير جماعي تتفق فيه الأصوات قصدا وعمدا، إنما كل يكبر حتى ولو وقع ماذا موافقة غير مقصودة، لأنه لا شك كما يكون إحنا مثلا الآن إحنا بمجموعنا هذا لو كل واحد يكبر واحدة وكذا أكيد يتفق 2-3-4-5-10، لكن ليس هناك ماذا تعمد في ذلك، واتفاق على هذا. إنما وقعت موافقة، كونك وافقتني أنا وافقتك وهكذا، وهذا يحصل في الحج أيضا في التلبية والتكبير، فليس يشرع شيء من ذلك جماعيا بالقصد. ولهذا البعض الذين رأوا مشروعية التكبير الجماعي وكذا استدلوا بهذا الأمر الذي يقع ماذا؟ الذي يقع موافقة لاتفاقا، الذي يقع موافقة لاتفاقا، فبناء على ذلك قالوا بجواز التكبير الجماعي والتلبية الجماعية وكذا، وهذا ليس بصحيح. نعم، يعني اتفاقا أنهم يتعمدون ذلك، مش موافقة مثلا أنت صوتك يوافق صوتي وكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التكبير الجماعي المبتدع هو أن يرفع جماعة اثنان فأكثر الصوت بالتكبير جميعا يبدأونه جميعا.
قال إيه؟
قال: نعم. التكبير الجماعي المبتدع،
أيوة،
هو أن يرفع جماعة اثنان فأكثر الصوت بالتكبير جميعا.
جميعا يبدأونه جميعا. نعم.
يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة.
تمام.
وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق.
نعم، وقد ألف في ذلك الشيخ حمود توجي رسالة طيبة في حكم التكبير الجماعي، سبق شرحها، خلص إلى أن ذلك بدعة. نعم.
قال: عمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره، لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة.
أما عمل الناس المقبول فهو عمل العلماء الذي اتفقوا عليه، فيقال عمل الناس يعني عمل العلماء، ويكون المعني بذلك هو إجماعه، أو عمل الناس فيما لم يحده الشارع. عمل الناس تبغى الناس هذا على كذا، فإن نتبع الناس في ذلك ونمشي على حسب عادتهم ونرجع إلى عادتهم وإلى عرفهم، هذا فيما لم يحده الشارع، فرجوع العرف يكون فيما لم يحده الشارع. وأما إذا كان الناس هم العلماء وكانوا متفقين على هذا العمل فهو إجماع ولا يجوز الخروج عنه. أما عمل الناس اللي هم الطغام وعموم الناس يعملون شيئا خلاف السنن، فهذا لا يقال عمل الناس، وإنما يرد هذا بناء على ما يقولون ما رأوه المسلمون حسنا. طب هذا الناس العوام ما رأه العلماء أصلا. أيوة محمد، من أول هلال شوال وأنتم ماشيين، أما المرأة لا، لكن أنا أمشي في الطرقات في البيوت في كذا، النساء في البيوت يكبرن في المطبخ في الصالة في كذا، إنما إذا خرجت المرأة لا ترفع صوتها بالتكبير، لكن لو كبرت في نفسها لا بأس. وهذه من السنة الغائبة، هذه من السنة الغائبة.
ما ورد شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في عيد الفطر من خروجه من بيته إلى مصلى فقط؟
نعم،
كان يكبر إذا خرج
من بيته. دي من جملة التكبير، من جملة التكبير، من جملة ما كبر، لكن ليس حصرا، لكن هذا من جملة ما كبر. نعم. أيوة. عمل المسلمين عمل العلماء، عمل العلماء وعمل المسلمين، فإذا اتفقوا على عمل فلا يجوز أن ننكره، بل اتفاقهم حج. إنما المسلمين بموجب إسلام يعني يطفون مع عوام وكذا، هذا لا يعتبر، العوام لا يعتبرون، العوام لا يعتبرون. ولهذا العلماء في الإجماع يقولون اتفاق ماذا؟ اتفاق علماء الأم أو مجتهد الأم، وليس عموم الناس. عموم الناس قد يجتمعون على شيء هو باطل أو هو خلاف السنة. نعم. نعم، نقلوا عن نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فعل عمر رضي الله عنه والناس في منن لا حجة فيه، لأن عمله رضي الله عنه عمل الناس في منن ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع.
لا حجة فيه يعني لمحتج، وليس لا حجة فيه في نفسه، يقول الشيخ فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى لحجة ذي يعني لمحتج أنه يقول هذا تكبير جماعي، لأن عمر كان يكبر والناس يكبرون بتكبير، لأن عمله عمل الناس في منى،
في منى ليس من التكبير الجماعي، وإنما هو من التكبير المشروع، لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون، كل يكبر على حاله، وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفع التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن.
إيه نعم. نعم مثل إحنا في المسجد كل يكبر، يجي واحد يقول هذا تكبير جماعي، إذا قصدت أن جماعة المسجد كبروا فنعم، لما إذا قصدت أننا عمدنا إلى هذا واتفقنا نبدأ بداية واحدة وننتهي نهاية واحدة ويكون هناك اتفاق، لا، فهذا لا، لم يكن هذا من عمر ولا من الصحابة. نعم نعم الأمر فيه سعة، ولو أنه كان بعد الأذكار أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له.
النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام، يقال صلاة القيام أثابكم الله، صلاة التهجد أثابكم الله، لا ينادى. هناك صلوات ينادى لها بالأذان وهي الصلاة الخمسة فقط، وهناك صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة وهي التي الاجتماع لها غير معتاد كالكسوف والاستسقاء وكذا، وهناك صلوات لا ينادى لها لا بأذان ولا بالصلاة جامعة وهو الاجتماع المعتاد كالعيدين. إذن الصلاة من جهة النداء لها على ثلاثة أقسام الصلوات. القسم الأول صلوات ينادى لها بالأذان وهي الصلاة الخمس. القسم الثاني صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، وهذه التي الاجتماع فيها طارئ كالكسوف والاستسقاء. والقسم الثالث صلوات لا يشرع النداء لها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة كالعيدين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك عمدا، ولهذا لا يجوز أن يحدث واحد الآن هذا الشيء ويقول النبي ما نهى عنه. نقول النبي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لكن تركه مع وجود المقتضي وهو تذكير الناس وكذا، ومع ذلك تركه، فيكون هذا الترك سنة. لماذا؟ لأنه ترك مع وجود المقتضي ولا مانع، فإذا كان ترك مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون هذا الترك سنة وخلافه بدعة. إنما إذا ترك مع وجود المقتضي ووجد مانع كقول النبي في التراويح خشية أن تفرض عليكم فيكون فعله سنة، أما ما تركه مع عدم وجود المقتضي فيكون فعله مباح. ولهذا الترك على ثلاثة أقسام: ترك مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون هذا الترك سنة وخلافه بدعة. الثاني ترك مع وجود المقتضي ووجود المانع فيكون الفعل سنة كصلاة التراويح، والأول كصلاة العيدين. الثالث ترك مع عدم وجود المقتضي فيكون فعله مباح، مثل ما نستعمل نحن مكبرات الصوت الآن أو بناء المدارس أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره: تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة لأدلة كثيرة وردت في ذلك.
نعم. فالتهنئة يوم العيد لا بأس بها ولا حرج، وهو منقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أثر جبير بن نفير، وقد حسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله، جبير ابن نفير يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. هذا أثر جبير بن نفيل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم البعض تقبل منا ومنك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. طيب، هل نقتصر على هذا تقبل منا ومنك؟ الظاهر أن هذا هو الأفضل، لكن لا حرج في الزيادة أو بأسلوب آخر يقوم هذا المقام. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. لكن الأفضل ما هو منقول عن الصحابة رضي الله عليهم. شيخ الإسلام يقول: وكان أحمد يرى، كان أحمد لا يبتدئ أحدا بذلك، لكن من بدأه أجابه على اعتبارها من نوع يعني التحية وكذا. ولكن إذا نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم فالأمر في ذلك الحمد لله واسع، ويسعون ما وسع الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما ورد في قيام ليلة العيدين غير صحيح.
نعم، يعني يقصد تخصيص ليلة العيدين بالقيام، هذا غير صحيح. أما ليلة العيدين من جملة الليالي التي تقومها، فلا تفهم من هذا النهي عن قيام الليلة ليلة العيدين، لكن تخصيص ذلك وأن ذلك له فضل خاص فهذا لم يرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من لم يصلي العيد مع الناس بسبب النوم ليس عليه شيء، لأن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولكن
هذا فيه شيخ يرى أن فرض كفاية، مع أنه في الاختيار الأول يقال، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، اللي هو فرض عين. نعم، فلعل الشيخ له القولان في المسألة. نعم.
ولكن لا ينبغي لأحد أن يتخلف عنها إلا من عذر، وإذا فاتت تقضى على حالها كما تقضى الصلوات المفروضة.
نعم، تقضى على حالها كما تقضى الصلوات المفروضة، يعني بتكبيراتها إيه؟ السبع والخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن فاتته صلاة العيد فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يقوم أو أن يذكر إذا كان نسيا في وقت العيد، قام الساعة السابعة الثامنة التاسعة، فهذا يصليها ويقضيها على ما هي عليه في أصح أقوال أهل العلم. والحالة الثانية أنه يذكرها أو يقوم من نومه بعد صلاة الظهر، فهنا قد فات وقتها ولا يقضيها. هذا باعتبار الواحد. أما باعتبار عموم المسلمين، فلو أنه خفي عليهم العيد فلم يعلموا به إلا بعد خروج وقت، فهنا عليهم الفطر يفطرون، ولكن يصلون العيد من اليوم الثاني الذي يلي ذلك في وقت صلاة العيد. أما إذا علموا ضحا أقاموا العيد ضحا، إذا علموا في وقت العيد أقاموا، لكن إذا ما علموا إلا بعد فوات الوقت فيفطرون، ولكن عليهم ماذا؟ صلاة العيد في اليوم الذي يلي. واضح يا إخوان؟ يبقى إذن إما أن يكون الذي فاتته صلاة العيد، إما أن يكون الفرض أو الشخص فكما قلنا، وإما أن يكون الجماعة، فإن كان في وقت العيد صلوها وإلا يصلون في اليوم الثاني ويصلون على صفتي التي هي عليه. أيها الرحمة. يعني تقصد اي نعم، يعني او مثلا المرأة لا تصلي في البيت او كذا، هذا الذي يظهر، الذي يظهر انه له الصلاة في البيت ولا اشكال. نعم، شوف هذه صلاتها في البيت. نعم، نعم هذه مسألة وهي التهنئة. هل التهنئة تكون بعد العيد كما هو وارد أو في وقت العيد أو يجوز أن تكون قبل العيد؟ نقول الأصل أن التهنئة بالعيد في يوم العيد، هذا هو الأصل. لكن لو أن الناس يعتدون اعتادوا مثلا يعني بالليل فيكون تقبل الله منهم صلاة الأعمال أو كذا، فهذا لا إشكال فيه، كما أنه أيضا يكون بعد العيد باليوم أو اليومين في كأيام التشريق مثلا واعتاد الناس ذلك، فالأمر في ذلك واسع، فلو تقدم قليلا على ذلك لا بأس، لكن الأفضل أن يكون التهنئة بهذا في ماذا؟ في هذا الوقت. طيب كلمة كل عام أنت بخير، يعني احنا عندنا عادتنا نعم بين الإخوة وبين طلبة العلم تقبل الله منهم، لكن عند الناس كل سنة طيب كل عام أنت بخير كذا، فهل في هذا إشكال؟ لا لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، وأنه لو حصلت التهنئة بمثل هذه الألفاظ فالأمر في ذلك أنه عادة فيما يتعلق بهذه الألفاظ، لكن الأكمل هو تقبل الله منهم منك، ولا داعي للتشدد في هذا، البعض التشدد في هذا لكن لا دليل على هذا الأمر، كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فالأمر في ذلك واسع حسب ما اعتدوا الناس ما لم يكن إثما. وأظن الشيخ ابن باز أيضا سئل عن كل عام أنت بخير فرخص فيها. نعم ليس هذا بقوي، لأن هذا هو المطلوب، هذا المطلوب يدعى إليها الناس وكذا، لكن هل يجزئه لو صلى في بيته؟ فالجواب نعم. نعم نعم
شيخ العثيمين في صلاة المرأة في العيد.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى في فتاوى النور على الضرب امرأة تسأل عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد، فما الحكم في ذلك علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحكم في ذلك أن هذا من البدعة، فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال، والمرأة مأمورة إلى مصلى العيد فتصلي مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم، وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم، فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت.
هذا هو الأولى، لكن لا يقال يعني هذا هو الأولى، لكن لو رجل كبير لا يصلي في المسجد أو كما هي تقول أنا امرأة وليس هناك مصلى فلا حرج بالصلاة إن شاء الله. طيب نكمل بعد العصر ونكتفي بهذا ونكمل بعد العصر.